بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. درسنا في باب الغنية أمس، كتاب الغنية هذا لمن؟ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وأنه تكلم على أبي حنيفة والمرجئة فيه. طيب، كان كلامه مؤثرا، لهذا المؤلف هنا اللقني دافع وغيره، وربما ادعوا أن هذا الكتاب ليس منسوبا إليه وعلى قوله غير صحيح يعني. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال إن لفظة الحنفية عند ذكر فروع المرجئة وقع تصحيفا سهوا أو عمدا من كتاب الغنية، وهذه أيضا دعوة إيش؟ بعيدة. موضع الغسانية، قال حنفية، قال بدل موضع هي كانت الغسانية يعني. فإن أصحاب المقالات ذكروا الغسانية من فروع المرجئة، ولم يذكروا الحنفية، والغنية خالية من ذكر الغسانية. وفي أيضا سخافة ظاهرة. طيب، فإن مجرد احتمال التصحيف من الكتاب من غير حجة غير مسموع. ها؟ طيب، فإن مجرد احتمال التصحيف من الكاتب من غير حجة غير مسموع عند أرباب النصوح، مع أن تفسير الحنفية الواقع في الغنية يأبى عن هذا الاحتمال، إلا أن يلتزم أن ذلك أيضا تصحيف وقع من الكاتب النقال من الكاتب النقالي، وهو احتمال على احتمال، فلا يصغي إليه رب الكمال يعني العالم الكبير. ومنهم من قال إن المرادها هنا بالحنفية الحنفية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة بالله وحده، ونحو ذلك من خرافات المرجئة الخالصة. الآن مرجئة خالصة ومرجئة إيش؟ يعني غير خالصة خفيفة. التقسيم هذا لا بد منهما، هذا التقسيم لا بد منه. قال: وتوضيحه على ما في الرسالة الفخرية أن النسبة بين أهل السنة سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، وبين المرجئة الضالة نسبة التباين الكلي. نعم، المرجئة الخالصة هؤلاء لا شك أنهم بعيد عن جميع الفرق من أصحاب المذاهب كذا، لكن الحنفية وقع بعضهم في الإرجاء الذي هو أدنى من هذا يعني أخف. قال: التباين الكلي والنسبة بين الحنفية بمعنى المتابعين له أصلا وفروعا وفرعا، وبين أهل السنة عموم وخصوص مطلقا. لا بأس، يعني في هناك فرق بين بعض الحنفية وبعض أهل السنة، عموم وخصوص مطلقا، فكل حنفي من أهل السنة، وليس أن كل أهل السنة حنفي. والسنة والنسبة بين الحنفية بمعنى مقلديه في الفروع فقط، وهذا المعنى أعم من الأول، بين أهل السنة عموم وخصوص من وجوه. فمادة الافتراق ما من يكون حنفيا ولا يكون من أهل السنة، كالمرجئة الحنفية والمعتزلة الحنفية، ومن يكون من أهل السنة يكون شافعيا مثلا. ومادة الاجتماع من يكون موافقا لأبي حنيفة في الفروع والعقيدة، هذا سني يعني. لا، يعني عند بعضهم إرجاء شديد وربما اعتزال كما قالوا نفسه. والنسبة بين الحنفي، ثم قال: من يكون حنفيا ولا يكون من أهل السنة، قد قال: كالمرجئة الحنفية والمعتزلة. هناك حنفي سني. قال: ومادة الاجتماع من يكون موافقا لأبي حنيفة في الفروع والعقيدة، مع أنه انتقد على أبي حنيفة كما سمعتم مسائل، منها الإرجاء الذي هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول باطل لا شك فيه. قد رده جمع من السلف. قال: إذا عرفت هذا فنقول مفاد عبارة الغنية أن الحنفية الذين هم فرع من فروع المرجئة الضالة أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله، وهذا لا ينطبق إلا على الغسانية. هناك فرقة من الحنفية غسانية، يعني تابع لشخص اسمه غسان الكوفي. قال: إلا على الغسانية، فيكون هو المراد من الحنفية لما عرفت سابقا أن غسان الكوفي كان يحكي مذهبه الخبيث عن أبي حنيفة، هو لا يصدق يعني. لكن قد قلنا إن أبا حنيفة قد نقل عنه بعض السلف ليس من طريق غسان، أو كان يقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، لما هو يعني قول واعتقاد دون أن يدخل الأعمال. الأعمال هي واجب يعني مستقل عنده. ثم قال: ويعده كنفسه من المرجئة. فظهر أن الطعن على أبي حنيفة على الحنفية أو أبي حنيفة باستناد عبارة الغنية لا يصدر إلا من ذوي غباوة ظاهرة، يعني لما تتكلم أنت بما في الغنية بأن الحنفية كذا فهذا عنده غباوة. إذا كان يلزق بالحنفية الإرجاء الخالص، نعم فهذا قول غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: وهم نظراء. فقال: طيب، إلا من ذي غباوة ظاهرة وعصبية وافرة، وهم نظراء من قال الله في حقهم تسجيلا لغاية الشقاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلا عبرة بطعنهم وقدحهم. فالطاعن على أبي حنيفة بمثل هذا مردود، واللاعن على أصحابه مطرود. فاحفظ هذا التفصيل، فإنه من خواص هذا السفر الجليل. والكلام وإن أفضى إلى التطويل، لكنه لم يخل عن تحصيل، يخل عن تحصيل، يعني قد تكلم كثيرا بهذا، لكن يقول في فائدة. يعني الكلام يعني قد أطلنا الكلام على الغنية وما في الغنية والرد والأخ، لكن هذا لا يخلو من تحصيل فائدة. إيقاظ 23 في بيان مراد البخاري من قوله في الراوي فيه نظر أو سكتوا عنه. قول البخاري في حق أحد من الرواة فيه نظر يدل على أنه متهم عنده، ولا كذلك عند غيره. قال البخاري في أبي حنيفة سكتوا عنه وعن رأيه وعن ما أدري كلمة ثالثة تريدون نأتي بها، وله قل سكتوا عنه وعن رأيه وعن
ما قالت
عن الضير إرجائه أو هو في هات لنا التاريخ الفهرسة عندك، التاريخ الكذب تحت. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قال البخاري فيه نظر، في عبد الله بن داود هذا، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. انتهى. يتهمه غالبا، لأن بعض الأحيان قد يقول البخاري فيه نظر ويريد به ضعيف فقط، لكن هذا قليل، هؤلاء قليل.
بس كيف نستطيع نفرق؟
هذا يرجع إلى ترجمته وكلام غيره، جعل ترجمة الراوي وكلام غير البخاري فيه. فإذا رأينا أن بعضهم يقول ضعيف أو لين، أو أنه مثلا صدوق وربما وثق، هذا يدلك على أنه عرب به الضعيف. ويرجع أيضا إلى كتاب الأوسط، كتاب الأوسط له، هذا الأحيان يقول هذا. وقال أيضا في ترجمة البخاري في كتاب سير أعلام النبلاء، قال بكر بن منير أو بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. الله المستعان. أرجو الله، يعني هو خاف عندما قيل له أيضا أنت تتكلم في الرواة، قال إنما هذا نقل. شوف هو يتكلم على خلاص يلا حاف. قال قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا. يعني سبحان الله يا أخوة، الآن جرأة من طلاب العلم على بعض كبار أهل العلم، الآن إذا لم يوافق هواه خلاص تكلم فيه وحطه الأرض.
قد يكون هذا التعب علينا على السنة من هذا الخبر،
وهذا نعم. قال وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، دل على وراء المخالف. هات البحر. هذا كلام البخاري في أبي حنيفة. قال نعمان ابن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولى لبني تيم روى عنه فلان وفلان، قال كان مرجئيا مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. شوف كيف قال أبو نعيم مات أبو حنيفة سنة 50 و100. طيب الآن كيف قال البخاري كان مرجئا على إثبات الإرجاء عنده، وسكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. هذا في الكتاب، في كتابه التاريخ الكبير جزء 8 صفحة 81. إذن ماذا يقول هذا اللكنوي رحمه الله؟ دري البخاري ذكره لما لا يكرر ما هنا. قال البخاري في أبي حنيفة كان مرجئا وسكت عن رأيه عن حنيفة. نعم يا أخي. نعم السلام.
1-8.
بعد كلمك. إذا كم 2؟
4. لا هذا.
لا. 8 مجلد. كانت أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله صدق رحمه الله حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم راواهن، وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أن اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. انتهى. وقال العراقي في شرح ألفيته فلان فيه نظر وفلان سكت عن، هاتان العبارتان يقولهما البخاري فيما تركوا حديثه، في من تركوا حديثه. هذا الغالب كما سمعت، ليس كل واحد، ها هذا هو الغالب، أو هو في نظره يعني. قال إيقاظ 24. طيب في بيان تنطع العقيل في جرحه الرواة، كثيرا ما تجده في الميزان وغيره من كتب أهل الشأن في الجرح المنقول عن العقيلي بأنه لا يتابع عليه, أي على هذا الحديث يحتمل أنه لا يتابع عليه الثقات, هذا هو الغالب, وقد يتابعه الضعفاء يعني, فلا عبرة بهم يعني, لأنه لا يتابع عليه. وقد رد عليه العلماء في كثير من المواضع على جرحه بقوله لا يتابع عليه على تجاسره في الكلام في الثقات الأثبات. هو مشكل يعني قوله كثيرا في كثير, لا بأس في كثير ممكن. قال والذهبي وإن أكثر عنه النقل في كتبه لكنه شد أن شد النكير عليه في ترجمة علي بن المديني, يعني هو قليل الذين انتقدت عليه, ها هو كغيره إمام يصيب ويخطئ, والصواب عنده أكثر الحمد لله. في ترجمة علي بن المديني من ميزانه حيث قال هذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني, وقال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا بين يدي علي بن المديني, ولو ترك حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد تغلقنا الباب, يعني أبواب كثيرة من باب من أبواب الفقه.
السلام عليكم استودعك الله.
جزاك الله خيرا. لا يتابع الراوي, هو يتكلم العقيلي يقول في بعض الرواة بعد أن يسق له حديثا يقول لا يتابع عنه. هذا كلام العقيلي مش كلام
لا
هذا مش كلام اللكنوي إنه لا يتابع عليه, لا هذا كلام هو ينقل كلام لا ما يريد شيء كلام الذهبي, هو يريد كلام العقيل نفسه, هذا من عبارات العقيلي يعني الكثيرة لا يتابع عليه, لا يتابع على الحديث يعني أو على نعم. قال رحمه الله قال أفما لا, ثم قال وانقطع الخطاب ولا ماتت الآثار واستولت الزنادقة ولا خرج الدجال. الدجالون يعني هذا شديد من الذهبي. قال أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم, وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم, كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات, بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك. هذا مما لا يرتاب فيه محدث, وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي لا غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. ويرد يقول لك هذا لا يتابع عليه كلام على الله, بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته, يعني إن هذا حفظ ما لم يحفظ الناس ورحل إلى العلماء وهم لم يرحلوا, هذا إذا كان يعني الكلام من أو التفرد من إمام كبير, ما إذا كان التفرد من ثقة أو دونه. قال وأكمل رتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها, اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة, أفيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه, يحاسب الله. وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. صحيح. وما الغرض هذا فإن هذا مقرر في علم الحديث على ما ينبغي. وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. وهذا يعني اصطلاح، وإلا المنكر يكون إيش مع المخالفة إذا خالف أو التفرد الضعيف عند بعضهم. أما الصدوق إذا تفرد وما في سنته مخالفة لا يضر، فهو أيضا غريب. قال وإن كثيرا وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث. انتهى. ثم ما كل من فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ. ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم عند المعارضة وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. هذا موجود. ففزن الأشياء بالعدل والورع. انتهى. نقل كلام الذهبي بطوله. إيقاظ 25 نزيد ما يكفي. نزيد. قال في بيان حكم الجرح غير البريء: الجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا المطرود. الله المستعان. ولذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي إنه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر من منافرة باهرة، بل حققوا أنه حسن الحديث. نعم، الصحيح أن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يخالف أيضا، واحتجت به أئمة الحديث. وقد بسطت الكلام فيه في رسالة إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام. ولم يقبل قدح النساء في أحمد بن صالح المصري، وقدح الثوري في أبي حنيفة الكوفي. أما الثوري فقد قبل قوله لأنه وفق على قوله من أئمة كثير تكلموا في أبي حنيفة كما سمعت في قول البخاري. ها؟ وافقه البخاري وجمع. أما الثوري فقد وافقه جمع. طيب. قال وقدح ابن معين في الشافعي لا بأس، الشافعي لم يضره يعني. قال وقدح أحمد في الحارث المحاسبي هو مؤثر فيه. قال وذلك لاختلاف المشرب بين أحمد محدثا والمحاسب متصوفا متكلما. طيب، أما المحاسب الظاهر فأحمد الكلام فيه أكثر. هات الميزة. أي نعم، كأنه يقول هذا من أهل التصوف، يعني لو تكلم فيهم أحد من أهل العلم ما يضر. اختلاف التصوف نفسه بدعة مشينة. قال وقدح ابن مندة في وقدح ابن مندة في أبي نعيم الأصبهاني، والعكس أيضا. نعم، أبو حني ابن مندة تكلم على أبي نعيم الأصبهاني، وأبو نعيم تكلم في ابن مندة، والذهبي في الميزان يقول كان بينهما يعني كلام الأقران في بعضهم، والظاهر أنه سوء تأسف فهم، أن بعضهم كان يقول لفظي بالقرآن يعني مخلوق، وآخر يقول لا لا يجوز. المهم وقعت بينهم شيء من المنافرة.
صاحب الحلية.
أيه صاحب الحلية، وذاك صاحب كتاب التوحيد.
كان عنده تصوف كذلك.
أيه صاحب الحلية عنده تصوف. نعم. ده في ابن من ده اسمه ايش؟
الحارث
الحارث بن حاسب. قال ونظائره كثيرة في كتب الفن شهيرة. طيب
هذا المحاسبي قال الحارث بن أسد المحاسبي العارف صاحب التواليف
روى عن يزيد بن هارون وغيره وعنه بن مسروق وأحمد بن الحسن الصوفي. طيب قال أبو القاسم النصر باذي أسرابادي بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى، فلما مات لم يصلى عليه إلا أربعة نفر. شوف قال عند الجنائز فإنه بين أهل أهل البدع أيام الجنائز. وقال الحاكم سمعت أحمد بن إسحاق الضبي قال سمعت إسماعيل بن أحمد السراج يقول قال لي أحمد بن حنبل يبلغني أن الحارث هذا يكسر الكون عندك يعني يبقى عندك، فلو أحضرته منزلك وأجلستني في مكان أسمع كلامه ففعلت. سبحان الله. وحضر الحارث أصحابه فأكلوا وصلوا العتمة ثم قعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب نصف الليل، ثم ابتدأ رجل منهم وسأل الحارث فأخذ في الكلام وكأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي ومنهم من يخن ومنهم من يزعق. شوف كيف قد بلغ يعني عندهم التصوف كبيرا وهو في كلامه. فصعدت الغرفة فوجدت أحمد قد بكى حتى غشي عليه إلى أن قال فلما تفرقوا قال أحمد ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا، وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم. قلت إسماعيل واثقه الدار قطني وهذه حكاية صحيحة السند منكرة الذهل ولا تقع على قلبي أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد صاحب جسس عليهم ما هو بعيد أبعد من هذا. مشكلة هذه بعدين هذا ربما وضعها يعني الحاكم نفسه كان عنده شيء من التشيع الله أعلم من أهل. قال سمعت أحمد لكن قد ذكر سنده. على كل حال قال وأما المحاسب فهو صدوق في نفسه وقد نقم عليه بعض تصوفه وتصانيفه. أحمد هجره الحمد لله ربنا.